قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة أنه حدثهم عن أبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك، وإني سألت الله عز وجل ثلاثا أن لا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عامة، وألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، وإنه قيل لي إذا قضيت قضاء فلا مرد له، وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وإن مما أتخوف منه على أمتي أئمة مضلين، وستعبد قبائل من أمتي الأوثان، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال أبو الحسن: لما فرغ أبو عبد الله من هذا الحديث قال: ما أهوله.
ثم ذكر حديث ثوبان رضي الله عنه، هذا الحديث الطويل المشتمل على عدة جمل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، إن الله زوالي الأرض، وإن أمتي سيبلغ ملكها
حتى
رأيت مشارقها ومغاربها، إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلع وزويت له الأرض، وعرف المكان الذي سيصل إليه ملك أمته من هذه الأرض، حيث قال: عرف مشارقها ومغاربها، وأن من سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا يدل على أن الأرض كلها لم تزو له، وإنما زوي له بعضها، وأن ملك أمته سيصل إلى هذا المكان أو هذا الجزء الذي زوي له صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب. فهذا من الأحوار عن الأمور المستقبلة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور المستقبلة فإنه لا بد وأن يقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فكل خبر أخبر عنه فإنه يقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وقد حصل ذلك، فإن الفتوحة فتحت، ورقعة الإسلام بلاد المسلمين امتدت شرقا وغربا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وحصل اتساع رقعة البلاد الإسلامية على يد الجيوش المظفرة التي حصلت من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، حتى اتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإنني أعطيت الكنزين الأحمر أو الأصفر والأبيض، يعني شك من الراوي هل قال الأحمر أو الأصفر، والأحمر والأصفر مراد به الذهب، وأما الأبيض فالمراد به الفضة. أعطيت إيش؟
الكنزين الأصفر أو الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة.
نعم.
وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك.
نعم، وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك، وأعطي الكنزين اللي هو الأحمر الذي هو الذهب أو الأصفر والأبيض. وقد حصل في عهد عمر رضي الله عنه أنه قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم، وأحضرت في الكنوز كنوز كسرى وقيصر إلى المدينة وتولى قسمتها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فقد حصل هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وتم ذلك في بعد وفاته بزمن يسير حيث جلبت تلك الكنوز لكسرى وقيصر وقام بتوزيعها عمر رضي الله عنه في هذه المدينة المباركة. قال ايش بعده؟
وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك، وإني سألت الله عز وجل ثلاثة أن لا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عامة، وأن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض.
وقال إنه سأل ربه ثلاثا يعني ألا يعني يهلك ألا يهلكهم بالجوع، وأن يأتي يعني سنين فيها القحط والجذب الذي به يهلكون جميعا، وكذلك أيضا لا يعني لا يسلط
ألا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عامة، وألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض،
وألا يلبسهم
شيعا
ويذيق بأسهم بعض بعض. وهذه هي التي لم تتحقق له، وهذه التي حققت له كونه يعني لم يعني لا يهلكون بالجوع وكذلك بالغرق كما في الرواية الثانية. وثالثة هي كونه يعني لا يستولي عليهم أحد من خارج من غير المسلمين بحيث يعني يقضي عليهم ويقضي على شوكتهم ولا يبقى مسلمون. الله تعالى أعطاه ذلك، وإنما كون بعضهم يهلك بعضا ويضر بعضهم بعض ويقتل بعضا هذا هو الذي لم يجاب له لم يجاب طلبه صلى الله عليه وسلم حيث طلبه حيث يعني أن لا يجعل بأسهم بينهم، فإن ذلك قد حصل أو وقع. وحصلت الفتن منذ زمن الصحابة من حين قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ووجدت الفتن في أوقات مختلفة. نعم.
وإنه قيل لي إذا قضيت قضاء فلا مرد له
وإنه قيل لي إذا قضيت قضاء فلا مرد له. والله عز وجل قد قضى بأنه لا يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وقضى أن بعضهم يضر بعضا وأن بعضهم يقتل بعضا، وكل ما قضاه الله وقدر فإنه يقع، كل ما قدره الله وقع، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإذا قضيت قضاء لا يرد، فقد قضى ألا يسلط عليهم عدوا وهذا لا يكون، وقضى ألا يهلكهم بالغرق أو الجوع وهذا لا يكون، وقضى أن يؤذي بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وهذا هو الذي وقع.
وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا،
يعني ولو اجتمع عليهم من أقطارها، هذا فيه إشارة للخصلة الثالثة، يعني لو اجتمع عليهم من أقطارها فإنهم لا يستأصلونهم ولا يهلكونهم ولا يهلكهم الجوع والغرق، وإنما يهلك بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا، لكن إهلاك بعضهم ببعض لا يقتضي فنائهم وأن لا يوجد مسلمون، فلأن الإسلام باق ومستمر وأهله موجودون على مختلف العصور. نعم.
ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة.
وإذا وضع السيف في أمتي فإنه لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة، يعني معناه أن يكون موجود ومستمر، وهذا هو الذي قد حصل، فإنه من حين قتل عثمان وحصلت الفتن فإن الاقتتال والخلاف يعني قائم، والاقتتال بين الناس يعني حاصل بين المسلمين، وهو مستمر في مختلف الأوقات.
وإن مما أتخوف منه على أمتي أئمة مضلين.
وإنما أتخوف على أمتي أئمة مضلين يضلونهم عن الحق وينحرفون بهم عن الجادة وينحرفون بهم عن الصراط المستقيم. نعم.
وستعبد قبائل من أمتي الأوثان.
وستعبد قبائل من أمتي الأوثان. وهذا إخبار من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن قبائل من أمته ستعبد الأوثان وأنهم سيعودون إلى الشرك، لأن يعني أمته التي دخلت في الدين أن منهم من يحصل منه الردة ويحصل منه العبادة غير الله عز وجل.
وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين.
وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين يعني من ناحية الردة وأنه سيرتد وأنه ستحصل الردة، وهذا قد حصل، فإنه بعد وفاة صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد وقاتل الصديق رضي الله عنه المرتدين حتى عاد الأمر على ما كان عليه وقتل من قتل وعاش من عاش يعني بعد ذلك. وهذا الذي ذكر أو جاء في الحديث إخبار عن أمر سيقع وأن الشرك سيوجد في هذه الأمة. وأما ما جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث جابر أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس أن يعبدهم يصلون ولكن بالتحريش بينهم، أن يعبدهم يصلون ولكن بالتحريش بينهم، يعني معناه أنه أيس من 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 من, من أن يعبده الناس. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أخبر بأن من الناس من يرتد عن دينه ومنهم من يعبد الأوثان، وأنه ستوجد في أمته عبادة الأوثان. كيف يوفق بين هذا الحديث الذي هو صحيح وأن الشيطان يئس أن يعبدهم يصلون ولكن بالتحريش بينهم، يعني بإيجاد العداوات التي تكون بينهم والبغضة والشحنة والاختلاف الذي يكون بينهم بالتحريش بينهم، فهو يعني يقوم بالتحريش بينهم وأيس أن يعبدهم يصلون. وهذا الحديث الذي معنا يفيد بأنه سيوجد الشرك في هذه الأمة، فكيف يوفق بين هذا وهذا؟ أجاب العلماء عن الحديث الذي هو يأس الشيطان أن يعبد بجوابين، أحدهما أنه أيس أن يعبده الجميع وأن يعود الناس إلى الشرك وأن لا يبقى مسلمون، فهذا هو الذي يأس منه الشيطان. أما كونه يوجد بعضهم يعبد الأوثان فإن هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الأخرى، كونه يوجد فيهم من يعبد الأوثان، إذا النفي متجه إلى الجميع وأن الشيطان يئس أن يعبدهم يصلون جميعا بحيث يرتد الناس عن الدين ويعود لما كانوا عليه في الجاهلية قبل الإسلام، هذا يئس من الشيطان ولا يكون. ولكن كون يوجد في الأمة من يعبد الأوثان هذا يوجد، وهذا هو الذي وقع وهو الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وقع منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حيث ارتد من ارتد وفي الصحابة من ارتد الذين صحبوه، وفيهم من قتل على الردة، وهؤلاء هم الذين يزادون عن الحوض كما جاء في الحديث يعني يزاد ناسا أعرفهم فأقول أصحابي فيقال أنك لا تدري ما أحدثه بعده، لأن المقصود بأصحابه هؤلاء الذين ارتدوا ماتوا على الردة. أما أصحابه الذين هم أصحابه وهم يعني الذين قاموا بالأمر من بعده وجاهدوا في الله حق جهاده، فهؤلاء هم الذين قاتلوا المرتدين هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني أن الشيطان لما رأى أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وأنه المسلمون يتتابعون الكفار يتتابعون الدخول في الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا، فلما رأى هذا الشيء أيس أيس أن يعني أن يعبدوه، وقد أقبلوا هذا الإقبال وأقدموا هذا الإقدام على الإسلام والدخول في دين الله، فيكون يأسه على حسب ظنه وهو لا يعلم الغيب، لأن الغيب بخلاف هذا الظن، وهو أنه وجدت أو توجد العبادة، عبادة الأصنام يعني في, في, في الأمة. فيكون الجواب الثاني إنما يرجع إلى أن هذا على حسب ما ظن الشيطان أنه يحصل، وأنهم يعني أنهم لا يعبدونه، ولكن ظنه أخطأ في هذا، لأنه وجد من يعبده، وهذا على حسب ظنه وهو لا يعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الرسل لا يعلمون الغيب، والملائكة لا يعلمون الغيب، والإنس لا يعلمون الغيب، والجن لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن ما يدل على أن العوالم الثلاثة كلها لا تعلم الغيب، عالم البشر وعالم الجن وعالم الملائكة كلهم لا يعلمون الغيب. أما الملائكة فقد قال الله عز وجل عنهم، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأما البشر فقد قال الله عز وجل لنبيه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب. وأما الجن فقد قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، والجن هم نفس الشيطان. أو تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فالجن هم من نفس الشيطان. البشر أصلهم آدم، والجن أصلهم الشيطان. خلق الإنسان من صلصال في الفخار، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق الجن من مارج من نار. فإذا الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال عن الجن أيضا في سورة الجن وأنا لا ندري، يقولون وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. حاصل أن ما جاء في هذا الحديث من وقوع الشرك في هذه الأمة وأن فيهم من يلحق بالمشركين، هذا يعني وقع ويقع. وأما ما جاء في حديث يأس الشيطان فالجواب عنه من الوجهين، كونه يعني ظن هذا الشيء وهو لا يعلم الغيب وأخطأ ظنه، وكون يأسه إنما هو من الجميع، من أن يعبده الجميع، وأما كونه يعبده بعضهم فهذا هو الذي دلت عليه الحديث الأخرى التي منها الحديث الذي معنا حديث ثوبان. نعم.
وإن بين يدي الساعة دجالين